أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء العارفين، وأستغفره استغفار المذنبين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل، اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم من حضر هذا المجلس فأجره من النار واغفر ذنبه واستر عيبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وقد سمعنا كتابك وأدينا فريضة من فرائضك وجلسنا ببيت من بيوتك في هذا اليوم الفضيل المبارك عندك، أن تحقق رجاءنا وتجيب دعاءنا وتصلح حالنا ومآلنا وترضى عنا وترضينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد إخواني، فالموضوع عظيم وهو موضوع العبادة في الإسلام. إن أسمى غاية الإنسان أن يكون عبدا لله، ومما زادني فخرا وتيها وكنت بأخمصي أضع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس من أجل أن يعبدوه، كما قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله سبحانه وتعالى نادى عباده في أول نداء في كتابه فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله تعالى يقول لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن عبادة الله تعالى هي أشرف مطلوب وأوجب واجب، ولذلك الله تعالى ندب عباده أن يعبدوه. إن الناس كلهم لله عبيد، ولكنهم في عبوديتهم لله تعالى أنواع. سنتحدث عن مفهوم العبادة وأنواعها ومجالاتها وبعض أسرارها وحكمها إن شاء الله تعالى. أما عن مفهوم العبادة، فإن العبادة تطلق في أصل الكلمة من الناحية اللغوية لتدل على معنى التذلل والخضوع، ويقال طريق معبد أي مذلل ومسلوك، ويقال جمل معبد أي مذلل لصاحبه يتجه به الناشاء وهكذا. فالعبد يأمره ربه فيأمره بما شاء ويطبقه، ولذلك العبادة تعكس مفهوم التذلل ومفهوم الخضوع ومفهوم الضعف والانكسار لمن تعبد وهو الله. وأما من الناحية الاصطلاحية فمن أحسن ما عرفت به هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلذلك الصلاة عبادة، والصوم والوفاء بالعهد والصدق وأداء الأمانة وصلة الرحم والإحسان إلى الناس، كل هذا يدخل في مجال العبادة. ولذلك هنالك آية من القرآن تدل على المفهوم الصحيح للعبادة، وهي قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأن يكون الإنسان قد جعل حياته كلها وعبادته نسكه وصلاته وصومه وحجه ومحياه ومماته لله، إن هذه العبادة واجبة على الإنسان. ولذلك ذكر الله تعالى أن بني آدم تحملوا المسؤولية بأنهم سيعبدون الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ما من أحد منا إلا والتزم لله أنه سيعبده. ولذلك ذكر الله تعالى في صفات من سيدخلون الجنة: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالإنسان قد أخذ على نفسه التزاما أنه سيعبد الله تعالى، إن لهذه العبادة منزلة عظيمة. ولذلك يثني الله تعالى على عباده الصالحين فيذكر فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الله تعالى إسراءه به من مكة إلى القدس ذكره بصفة العبد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فذكره هنا بصفة العبودية. وحينما ذكر مقام الوحي وهو مقام عظيم قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنبياء سر نجاحهم، فذكر أن سببه العبودية لله. ما من وظيفة إلا ولديها وعندها سر، وما من مهنة وأي عمل هنالك سر إذا تعرفت عليه في هذا العمل نجحت فيه. إذا أردت أن تنجح في الحياة فلتكن لله عبدا. ولذلك ذكر الله عن الأنبياء أنهم كانوا لله عبيد: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وكانوا لنا عابدين هي سر نجاح الأنبياء، أن يكون الإنسان لله تعالى عبدا. ومفهوم العبادة هو لا يقتصره الإنسان على الشعائر فقط كالصلاة والصوم والحج، فهذه من أهم العبادات، ولكن كل عمل يرضي الله تعالى يكون عبادة له. حتى أن بعض السلف كان إذا أراد أن ينام يقول: اللهم إني أحتسب في نومتي ما أحتسبه في قومتي، فهو ينام ليستريح على طاعة الله، وليستريح لكي يكون له القدرة على أن يطيع الله. إذا أراد أن يأكل يتعبد لله بالأكل، إذا أراد أن يشرب، أن يعمل، أن يدرس، أن يعلم، أن ينشط، أن ينفق، أي عمل يعمله الإنسان في الحياة يمكن أن يكون عبادة لله تعالى إذا كان يقصد به وجه الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله كل شيء يقوم به إنما يقوم به عبادة لله، فقال: أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن أن يعبد الله تعالى. هذه العبادة لها أقسام، هنالك عبادات تتعلق بالقلب كالإيمان والحب وحسن التوكل والخوف والرجاء، فهذه العبادات مصدرها القلب، أن يكون قلب الإنسان يعبد الله تعالى فيؤمن به ويصدقه، فاعلم أنه لا إله إلا الله وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا القلب يمتلئ بحسن التوكل على الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت. حينما يكون القلب مؤمنا متكلا على الله تعالى، متوكلا على الله تعالى، يكون عبد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مرة تحت شجرة، فجاءه رجل دون أن يشعر يحمل سيفا ورفعه فوق رأسه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء وقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرجل: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخر، كن خير آخر. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. القلب الذي يطمئن ويتوكل على الله ويؤمن بالله ويكون صاحبه عابدا لله تعالى لا يخاف من شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وهو يجلس معه في الغار والمشركون في الأمام يبحثون عنه: ولو نظر أحدهم إلى شسع نعله لأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. أبا بكر يخاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باذنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. القلب العابد هو القلب الذي يحب الله ويأنس بالله، هو القلب الذي يخاف من الله، هو القلب الذي يطمع فيما عند الله، هو القلب الذي تمتد يده ممدودة إلى الله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلذلك من أقسام العبادة عبادات القلب، وهذه عبادات كبيرة جدا، ينبغي الإنسان أن يفتش عن قلبه لئلا يكون فيه غل أو حسد أو عجب أو رياء أو كبر، وأن يبحث عن قلبه: هل يحب الله؟ هل يتوكل على الله؟ هل يخاف من الله؟ هل يرغب فيما عند الله؟ من العبادات ما هو قولي كالذكر مثلا، فمن العبادة الذكر وقراءة القرآن والدعوة إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه عبادات قولية. والنصح للناس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإنسان يعبد الله تعالى من خلال هذه الأقوال، فيذكر الله ويتلو كتاب الله ويحدث عن الله ويدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله تعالى. من العبادات كما يتعلق ترجع منفعته على الإنسان على العابد نفسه، ومنها ما ترجع منفعته على غيره. فمن العبادات التي ترجع منفعتها على الإنسان عبادة الصلاة، فأول المستفيدين من الصلاة هو أنت، وأول المستفيدين من الصوم هو أنت، بينما عبادة الزكاة يستفيد منها غيرك، وبينما عبادة الحج تستفيد أنت منها ويستفيد منها غيرك كذلك، وهكذا. فالعبادة منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق ببقية الجوارح. والعابد الحق كما يقول الإمام ابن القيم في منهاج القاصدين هو الذي يعمل ما يرضي الله تعالى في الوقت المناسب. مثلا إنسان في بيته دخل عليه ضيف، أفضل أن تقدم له ماء ليشربه وتخدمه من أن تقوم وتتوضأ وتصلي ركعتين، لأن عبادة الوقت الآن هي عبادة إكرام الضيف. حان وقت الصلاة أفضل شيء هو أن تصلي لا أن تقرأ القرآن. حان وقت المساء أفضل شيء هو أن تفعل الأذكار لا أن تصلي، وهكذا. فالعبادة لها وقتها المناسب لها. أفضل شيء في الصوم في رمضان هو الصوم، أفضل شيء أيام الحج هو الحج، وأفضل عبادة الغني البذل والإنفاق، عبادة العالم التعليم، وهكذا. فما عندك من نعم الله تعالى حسن استغلاله هو قوة عبادتك لله عز وجل، وهكذا. إن لهذه العبادات كما ذكرنا مجالات، منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بضبط الجوارح. ولذلك العبادة في الإسلام أي معناها هي وظيفة تمارس تحت غطاء الإسلام الذي جاء ليربط الفرد بالله تعالى. هذه العبادة من مجالاتها أن منها ما يتعلق بالمعتقد، فأنت تعبد إلها واحدا هو الله. منها ما يتعلق بالعبادات المحضة كالصلاة والصوم والحج. منها ما يتعلق بالمعاملات كالصدق في المعاملات وعدم أكل الربا وعدم الغش وعدم الرشوة وعدم الخيانة. ومنها ما يتعلق بالآداب كالأخلاق. وهنا يجدر التنبيه إلى أن كثيرا من العابدين يفرقون في بعض هذه الأمور. ولذلك تجد بعض الناس يحرص على أن يصلي، ولكن إذا وجدته في السوق لا يحرص على أن يصدق، ولا يحرص على أن لا يغش، ولا يحرص على أن يكون لا يكون منافقا، وهكذا. فالفصل بين المعاملات والعبادات هذا خلل عند بعض العابدين. فالذي يعبد الله يعبده هنا في المسجد بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وحضور مجالس الذكر، ويعبده في الشارع بحسن الخلق وإماطة الأذى عن الطريق والسلام، ويعبده في السوق بالصدق في المعاملة والوفاء بالعهد، ويعبده في البيت بالنصح والتوجيه، وهكذا. فلا فصل عند المسلم بين المعاملات وبين العبادات وبين الأخلاق والآداب. وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس يصلي ولكنه لا يبالي إذا أراد أن يبيعها الصدقة أم كذب، وبعض الناس يصوم ولكنه لا يبالي هل يفي بعهده أم لا، وبعض الناس يحج حتى ولا يبالي هل المال الذي حج به حلال أم حرام، وهكذا. وأحيانا يكون إنسان معاملاته صحيحة وعباداته صحيحة ولكن أخلاقه ضعيفة. فالمسلم العابد حقا هو من حسن خلقه وسلمت عبادته وحسنت معاملته كذلك، وقوي إيمانه وعقيدته بالله تعالى. فلذلك يحتاج المسلم إلى أن يفهم هذه المجالات كلها، وأن يعلم أن الإسلام جاء ليغطي الفرد في جميع معاملاته. وهذا هو المفهوم الصحيح الذي يريده الإسلام من العبد، هو أن يكون ساجدا عابدا، وأن يكون صادقا لا خلقا رفيع. وهذا أمر مهم. إن لهذه العبادة أسرارا وحكما لمن تأملها ولمن تدبرها. الناس كلهم عبيد لله، ولكن منهم من هو عبد قهر ومنهم من هو عبد شكر. عبد قهر يأتي على الله تعالى وهو مرغوم، يأتي إلى الله تعالى وهو مرغوم، بينما عبد شكر هو الذي يفزع إلى الله ويفر إلى الله ويقبل على الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا جميع الناس بهذا المفهوم هم عبيد لله، بينما هنالك العباد الذين يختارهم الله ويتشرف أن يكونوا عبيدا له. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هؤلاء أحسنوا العبادة مع الله ولذلك كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي يكثر منها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إن هذه العبادة من أسرارها أنها تقرب من الله قال بعض العارفين بحثت عن ربي لأدخل عليه فذهبت إلى باب الصلاة فوجدت أن المصلين كثر فوجدت زحمة فذهبت إلى باب الإنفاق فوجدت أن المنفقين كثر فوجدت زحمة ثم ذهبت إلى باب الجهاد فوجدت المجاهدين كثر فذهبت إلى باب الفقر فلم أجد زحمة فدخلت على ربي فعرفني باب الفقر إلى الله أن يظهر الإنسان فقره إلى الله وحاجته إلى الله وضعفه لله العبادة تعلمك الفقر لله والغنى عن غيره العبادة تقرقق قلبك وتصلح لسانك وتضبط جوارحك العبادة هي مدرسة تتعرف فيها على ما يحب ربك لتفعله وتتعرف فيها على ما يبغضه ربك فتتجنبه العبادة فرصة تستغل بها الحياة فرصة استغلال الأعمار والليالي والأيام إن من أسرار العبادة أن الإنسان الذي يكثر من عبادة الله تعالى يوفق ويسدد ويعان ويصلح أمره ويكون الله تعالى له معينا إن من أسرار مثلا الطهارة وأنت تغسل يديك لتنظفهما تأمل هل نظفتهما من الرشوة هل نظفتهما من البطش هل نظفتهما بقرار توقعه ببيعة تقضيها بأي ظلم تجرح وتكتسبه يدك وأنت تنظف وجهك انظر هل هذا الوجه ينظر إلى محارم الله أم أنه وجه يغض البصر وأنت تمسح شعرك وأنت تغسل رجليك هل مشت هاتان الرجلان إلى ما لا يحبه الله أم أنهما لم يذهبا إلى معصية قط كما قال عروة بن مسعود حين قطعت رجله دعا بها وحملها وقال أما والذي حملني عليك في ظلمات الليل إلى المساجد إنه ليعلم أني ما ذهبت بك إلى ريبة قط عروة بن مسعود رجله لم تحمله إلى معصية في طوال حياته ما ذهب إلى معصية من أسرار العبادة خصوصا الصلاة أنها تعلمك الزهد في الدنيا تكون مشتغل بالدنيا فتذهب إلى المسجد فتكبر فإذا بك تحط الرحال إلى الآخرة إذا بك تقول الله أكبر لتسد ما بين السماء والأرض، إذا بك تفتتح القرآن فإذا بك تنادي ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة تعلمك رقة في القلب وخشوعا في الجوارح، تعلمك حرصا على الوقت، تعلمك نظافة ونظاما وألفة ووحدة، وأن تكون دائما تحط حوائجك من خلال محراب السجود ومن خلال محراب التعبد لله تعالى. الصوم من أسراره قوة الإرادة، قوة العزيمة، تشبه بالملائكة، الصبر، العزم، التضحية، البذل، القوة، الطاقة، يعلمك كثيرا من الأخلاق وكثيرا من الأسرار. الحج ذلك اللقاء العالمي الذي يعلمك وحدة الصف ووحدة الوجهة والتعاون والبذل، والذي يذكرك بالرحلة الأم إلى الدار الآخرة حينما تبدأ رحلة الحج وأنت تغتسل قبل أن تغسل، وأنت تصلي قبل أن يصلى عليك، وأنت تلبس كفنك قبل أن تلبسه عمدا، وأنت تعلن التوحيد قبل أن تشرك، وأنت تنادي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعلمك الحج وأنت تنظر إلى الكعبة المشرفة المبجلة أن لك ربا له رفعته وله بيته وله حرمه، أنك تسلك سنن الأنبياء وأنت تطوف بمقام إبراهيم، وأنت تتبع تلك الأشواط السبعة وترفع حوائجك إلى الله حينما تصعد على جبل عرفات وأنت ترجو إقالة العذرات وتكفير السيئات. ذلك كله له أسرار وله حكم. من أسرار الزكاة أنها تداوي الشح الداخلية في القلب، أنها تعلم الكرم، تعلم الجود، تعلم العطاء، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه أسرار، هذه حكم لا تجدها إلا في عبادة الله، لا تجدها إلا وأنت تعبد الله وأنت توحد الله وأنت تمجد الله. الإنسان لا يكون مهما ما لم يكن لله عابدا ويكون من الله قريبا. حينما تكون عبدا لله حقا تلاحظ أن الكون ينسجم معك، وأنك تتناغم مع هذه السماء ومع الأرض، وأن كل شيء يرحب بك، ترحب بك الأرض وأنت تسجد عليها، والسماء التي تظلك والأرض التي تقلك، كل هذا كون الله وكل هذا خلق الله. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. لله ملك السماوات والأرض قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فالكون كون الله والخلق خلق الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا إنه كان حليما غفورا. فحينما تعبد الله وتكون قريبا من الله تسعد وتطمئن وترتاح، وحينما تعرض عن الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فالإنسان الذي يريد أن يوفق وأن يسدد وأن يعاد وأن يعانى لا بد أن يكون قريبا من الله تعالى وأن يحاول أن يحرص على عبادة الله فهذا هو مفهوم العبادة الواسع في الإسلام أن كل عمل تعمله وهو صالح فهذا عبادة لله فأن تعبد الله بقلبك أن يمتلئ قلبك خوفا من الله وعظمة وجلالا وهيبة لله تعالى فاللسان العابد هو الذي يذكر وهو الذي يستغفر ويسبح ويتلو الجوارح التي تعبد الله العين التي تعبد الله لا تنظر إلى محارمه البطن الذي يخاف من الله لا يدخله الحرام وهكذا فالحياة محراب واسع أن يتعلم الإنسان العبادة وأن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا وعنده عمر محدود وقد جعل الله تعالى في هذا العمر أنه مكلف بأن يعبد الله وأن يوحد الله فلذلك ينبغي أن نملأ هذه الأعمار بعبادة الله وأن نسارع إلى الله تعالى وأن نقبل عليه وأن نحاول أن نمجد الله وأن نعظم الله وأن نهاب الله تعالى وأن نكون قريبين من الله فلا قيمة للحياة إذا نعبد الله تعالى فيها ولم تزدنا قربا من الله عز وجل اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على كل حال أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى فيا كريما ستر ويا حليما غفر ويا جوادا أعطى ويا برا يا رحيما يا جليل يا جميل يا بر يا تواب يا الله يا الله يا الله يا ملك الملوك ورب الأرباب ومسبب الأسباب يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانياتنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا يا الله يا الله يا الله يا مغيث يا مغيث يا ودود يا ودود يا مجيد يا مجيد يا فعالا لما يريد يا فعالا لما يريد ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك نواصيهم وخشعت لك جوارحهم يا الله يا الله يا الله يا رب الأرباب ومسبب الأسباب سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أحلمك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فيا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا جلسنا في بيت من بيوتك تلونا كتابك نرفع إليك يد الذل والضراعة والفقر والمسكنة والحاجة فنسألك اللهم لجميع الحاضرين والمستمعين أن تغفر ذنوبنا في هذه العشية اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب من يستمع إلينا في هذه العشية اللهم اقض حوائجنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وأطل أعمارنا وحسن أعمالنا وكثر أرزاقنا وأصلح حالنا ومالنا وارض عنا وارضنا وأحسن عواقبنا يا الله يا الله يا الله نسألك اللهم الصدق معك والإخلاص لك والنظر إلى وجهك والفردوس الأعلى من الجنة يا مجيب يا قريب يا كريم يا رحيم يا الله نسألك اللهم لجميع الحاضرين والمستمعين الفردوس الأعلى من الجنة وحسن الخاتمة وصلاح الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن بلغتهم رمضان وعتقتهم من النيران ويسرت لهم الأسباب وفتحت لهم الأبواب وقضيت لهم الحوائج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من حضر هذا الجمع فبارك في عمره ووقته وماله وتجارته وعمله وعلقه بك وأزده من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نرفع حوائجنا إلى باب كرمك وإلى باب جودك، بلغنا عنك أنك حي كريم تستحيي إذا مد العبد إليك يديه أن تردهما صفرا. فاللهم املأ هذه الأكف من العافية، واملأ هذه الأكف من الرزق الحلال، واملأ هذه الأكف من فضلك وعطائك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، إليك رجاعين، منك خائفين فيك راغبين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وصلاح الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومن أوصانا بالدعاء ومن دعا لنا عن ظهر غيب، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أحسن إلينا ومن أحسن إليهم ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.